عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح. رحلة مشيناها مع بعض من سنوات، وبناخد كل مرة خطوة جديدة نحو اكتشاف الحق. أتمنى أن كل مرة بتكتشف حقيقة لم تكن تعرفها بيزداد شوقك ورغبتك أنك تكمل المشوار دوت في حياتك. المدرسة دي مش بتنتهي بنهاية الحلقات ديت، بالعكس المدرسة دي فاتح شهية بيقول لك أن هناك حقائق كثيرة أنت تجهلها، وأن الحق متاح وموجود في كلمة الله، وأن كثيرين من الناس أعطاهم الله نور لفهم المعرفة في كتب كثيرة، في دراسات كثيرة، لكن المدرسة دي مجرد بتقول لك أن هناك أنوار على الطريق. إذا أردت أن تكون تلميذ المسيح، دي رحلة العمر كله. المدرسة دي مفيش تخرج منها، أن أتبع الرب كل أيام حياتي، ويوم بعد يوم بكتشف من هو يسوع المسيح، وبكتشف دعوته لحياتي، وبكتشف قصده، وبكتشف حكمته الإلهية، بكتشف مبادئ الحياة وقوانين ملكوت السماوات التي أستطيع أن أحياها واختبرها وأجني ثمرها هنا أيضا وهناك. في الرحلة دي اتكلمنا عن مين ربنا، واتكلمنا عن مين الإنسان، اتكلمنا عن قوانين الله اللي بيحكم بيها الخليقة. مش عارف ليه ناس قليلة بترجع تذاكر الجزء ده، الثمان حلقات دول اللي مسميها القوانين الله الأدبية لحكم الخليقة، ودي قضية مهمة جدا بتجاوب على أسئلة كتيرة جدا من الأسئلة اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية. في الرحلة الطويلة ديت وصلنا في النهاية إلى ما نسميه العلاقات الإنسانية، وده جزء عملي جدا 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 في الحياة، لأنه المفاهيم الإلهية في حياتي بتترجم إلى واقع عملي في علاقتي بالآخرين. وقلنا أهم واحد من الآخرين دول، أهم واحد على الإطلاق، شريك حياتي. دي أول علاقة، دي أعمق علاقة، دي أم كل علاقة إنسانية أخرى. سعادتك وسعادة أولادك وسعادة المجتمع اللي أنت بتعيش فيه، سعادة الكنيسة التي تنتمي إليها، متوقفة على علاقتك شريك حياتك. مهما كان التدمير اللي حصل فيها يوجد رجاء، مهما كنت مشيت ولخبطت تقدر ترجع وتمشي في طرق الله المستقيمة اللي بندرسها مع بعض، وتقدر ترجع تزرع زرع جيد فتحصد أيضا حصاد جيد. في الرحلة دي وصلنا لغاية ما نسميه طرق التواصل بيني وبين شريك الحياة، المجالات التي فيها نطبق مبادئ العلاقة الزوجية. وقلنا أول حاجة هي التواصل، ومن خلال التواصل ده بناخد مبادئ التواصل ده وبننزل للواقع العملي في أربع مجالات رئيسية في حياتنا الزوجية. المجال الأول العائلة، الأسرة، العلاقة الزوجية، والمال والممتلكات والعمل. وده جانب كنا متوقعين ناخد فيه وقت الحقيقة حلقتين، لكن واضح ان الاسئلة واضح ان المفاجآت اللي قلناها كانت كتيرة قوي، فاضطرينا نضيف حلقات كثيرة لها. المجال الثاني اللي عايزين ناخدكم ليه مجال اتمنى يكون يعني مش شائك قوي وسهل جدا ومقبول للغاية، وما تحصلش ثورة تانية على السفينة بونتي زي ما حصل مع المال، هو العلاقة بالاهل. حماتك حماك وحماكي، العلاقة بالأهل، العلاقة مع الأسرة الأكبر اللي أتيتي أنت منها وأتى هو منها لتكونوا هذا البيت الجديد، بنسميها الزواج والأهل. عندنا آية واضحة جدا قلناها من الأول خالص لما تكلمنا في قوانين الحياة الزوجية، الآية اللي موجودة في تكوين 2:24، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. طبعا عارفين الستات كتير قوي بيقول لك الآية دي بتتكلم عن الرجالة وما بتتكلمش عن الستات، فأنا مش هسيب أهلي، أنت تيجي معايا لأهلي، صح كده؟ ما افتكرش إن ده المقصود، أكيد يعني افتكر ده لوي كبير قوي للآية وللحقائق ديت. قبل ما ندرس القضية ديت وإيه المشكلات اللي بتنتج عنها وإيه الحلول اللي بيقدمها الكتاب من خلال كلمة ربنا، خلونا نستمتع بمشهد فيديو وبعدين نرجع نحكي مع بعض. فكرة جديدة صح؟ ايه الايحاءات اللي عندكم من وانت بتشاهد هذا المشهد من الواقع العملي يعني من واقع اي فايد؟ خليك واقف احسن.
اولا باين قوي طبعا ان في سواء الوالد والوالدة هنا او الوالد والوالدة هنا مشجعين لابنهم او لبنتهم
على المعركة الزوجية،
عايز المهم ينصروا ابنهم او ينصروا بنتهم، مش مهم يتدغدغوا ما يتدغدغوش، لكن فرحتهم ان ابنهم هو اللي كسب او بنتهم هي اللي كسبت.
ايوه
واضح من نهاية الكليب ان هما الاثنين وقعوا، مفيش حد فيهم انتصر، بس المشكلة ان الحموات ده ما وقعوش فيعني
على ما بيقعوش. هي العيلة الجديدة اللي بتقع، القديمة ثابتة ما بتقعش. تعليق حلو قوي. ايه كمان؟ الكليب اللي بيحصل هنا بيبقى احلى.
زي ما ناس كتير متخيلة ان احنا في صراع، واحنا مين فينا اللي يكسب ومين فينا اللي يخسر، مين اللي صح ومين اللي غلط. ناس كتير قوي عايشة كده، ان يعني حلبة مصارعة بس في الواقع ممكن تبقى ناس كتير عايشة كده، لازم واحد يكسب واحد يخسر.
بالضبط كده، الناس عايشة الزواج كأنه حلقة مصارعة بين الزوج والزوجة، مين هيكسب المعركة ديت. وبكل أسف ان الاهل من الناحية دي والاهل من الناحية دي ده مفهومهم، فبيشجعوا كل واحد بيشجع طرفه ان يكون هو المنتصر.
انا مش شايف حد حتى اول منهم للي ليه للدا ولا للدا، محدش اتدخل يعني، سابوهم وقعوا ومحدش خد بايديهم.
ما انت لما تكون سبب المشكلة هتعرف تحلها انت.
يعني انا يعني لو انا طرف ثالث وشايف معركة على الاقل هتدخل.
ده انا بتدخل اني بسخنها، انا مش بتدخل اني اطفيها، ده انا بتدخل اني اولعها، ولان دي مش الحلبة بتاعتي مش هقدر ابدا اعمل ايه ادخل جواها، ما اقدرش.
طب على الاقل اقوم اللي لي
لما يروح البيت. لما يسيبها ويروح بيت اهله هتقوم. ايوه
انا شايف ان كل طرف كان بيسمع لاهله كويس وبينافس شريك حياته، فهو ما اداش فرصة اصلا ان هو يفصل بين ان دي بقت عيلته الجديدة ان هو يهتم بيها، بالعكس ده هو خلى فيه منافسة بينه وبين شريكه.
ايوه ملحوظة اخيرة.
هو انا يعني اللي وصلني من الكليب ده انه كأنه كل واحد بيحارب شريك حياته مع اهله، يعني بيدافع عن اهله ضد شريك حياته، فالنتيجة كده. اللي خسران هو الاثنين هم اللي
دي حاجة مهمة قوي في اللي احنا هناخده في هذه الدراسة. خليني اجري معاكم كده لانه ان شاء الله يكون ده ماضي بقى خلاص، يعني ما بقاش ده واقع دلوقتي ان شاء الله. يعني يبقى زمان كان قضية كبيرة قوي، اتمنى ان يكون في العصور الحديثة اللي احنا عايشين فيها ان حجم المشكلة دي قل عن الماضي اللي كان واحد من اكبر قضايا المشاكل الزوجية. عندي ايتين هنا، يترك الرجل اباه وامه، وعندي اية تانية متى 19:19 اكرم اباك وامك. وتعرضنا هل هناك تناقض بين الايتين دول، وقلنا مفيش. ازاي؟ عايزين نشرح الحتة ديت كتطور طبيعي للحاجة الساعة، كتطور طبيعي لحياة الانسان. قبل الزواج وانا عايش تحت سقف اهلي، تحت رعايتهم، تحت مظلتهم، بيصرفوا عليا، عندي امر الهي تاني خالص بيقول لي ايه؟ بيقول لي اطيع والدي، مش اكرمهم ولا اسيبهم. مظبوط. فانا عندي ثلاث حاجات غير بعض في الواقع الامر، لما نحط دول كلهم في مع بعض هنشوف المعنى الحقيقي. بيقول ايه الكتاب؟ ايها الاولاد، وانا ابن وانا بنت عايشة مع اهلي تحت سقفهم، تحت حمايتهم، تحت سلطانهم، ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضي في الرب. في موضع تالي بيقول ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب كما يحسن في عينين ربنا. فانا عندي ايات بتتكلم عن طاعة الوالدين، طاعة الوالدين. أنا تحت غطاء أهلي أبويا وأمي، أنا لازم أبقى خاضع ليهم. بسمع كلامه في الرب، يعني لو قالوا لي أعمل حاجة غلط مش هعمل حاجة غلط، لو قالوا لي أتجوز حد غصب عني مش هتجوزه، لو قالوا لي أسجد لتمثال الذهب مش هسجد لتمثال الذهب، لو أبوي قال لي بيعي نفسك عشان عايزين فلوس مش هعمل كده. فأنا الطاعة دي في الرب، طاعة في الرب لأني تحت غطاهم فأنا خاضع ليهم. طيب أنا لما اتجوزت أنا خرجت من هذه المظلة، أنا خرجت من هذا البيت، أنا بقيت تحت مظلة إيه؟ جديدة، تحت غطاء جديد تماما. هل مطلوب مني أني أطيعهم واخضع لهم؟ لا. أمال إيه الحاجة اللي مستمرة وأنا في البيت وأنا برا البيت؟ أكرم أباك وأمك. عشان كده الوصية اللي في الوصايا العشرة لا تطيع ولا اترك أباك وأمك. الوصية اللي في الوصايا العشرة أكرم أباك وأمك، لأني وأنا تحت سقفهم الإكرام للوالدين يتضمن كمان إيه؟ الطاعة. لكن وأنا خارج سقف الأهل ده وأنا مستقل عنهم وأنا مش تحت سلطانهم، لأني بقيت بيت جديد أو كبرت واستقليت وسافرت وبقى عندي بيتي اللي أنا عايش فيه حتى قبل الزواج، أنا مطلوب مني أطيعهم؟ لا، أنا مطلوب مني أكرمهم، أكرمهم. وبالعكس في الزواج مطلوب الاستقلال، الاستقلال. فأنا تحت السقف مطلوب الطاعة، وأنا خارج البيت لأني كونت بيت جديد مطلوب الاستقلال، عدم الطاعة. أمال إيه؟ الإكرام. يعني إيه أكرم والدية؟ يعني بقدرهم، أكيد بحبهم بس بقدرهم، أقدر أعملوا معايا، وعندي احترام شديد ليهم فبعملهم بهذا الاحترام الكبير، ومسؤول اني اعتني بيهم، اعتني بيهم، اعتني بيهم صحيا، ومرات انا مضطر اعتني بيهم ماديا اذا هم محتاجين لي ماديا. لكن ما طيعهمش، ما طيعهمش. انا استقليت عن هذا البيت، انا صرت تحت وصايا أخرى، تحت نظام جديد. أرجو نخلي بالنا من الفكرة دي. أشرحها إزاي وأقول كلمة يترك أباه وأمه دي معناها رباط بينفصل، حاجة بتنحل. يعني بمعنى آخر زي ما يكون كان بيني وبينهم حبل إيه؟ حبل سري. يترك أباه معناه يفك الحبل ده، يقطع الحبل ده. ليه بقطعه؟ لاني هوصله مع مين؟ مع حد تاني، مع شريك حياتي. بقى في حبل سري بيربطني بشخص اخر مطلوب اخضع له، مطلوب اعيش معاه، مطلوب استقل معاه عن ابويا وامي. هتقولي ايه ده؟ ده يترك الرجل اباه وامه. ايوه الرجل اباه وامه، كان بالحري الست الزوج اللي هو هيبقى صاحب القيادة في البيت الجديد ما يسمعش كلام أبوه وأمه، كان بالحري الزوجة اللي هتسمع كلام زوجها أكيد ما ينفعش تسمع كلام إيه؟ أبوه وأمها. واضح؟ فإحنا بنتكلم عن استقلال. بقولها كده بعبارة مجازية ما رضيتش أكتبها في الباوربوينت لألا يساء فهمها، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. عشان اشرح العبارة دي عندي كام رسمة احب احطها قدام حضراتكم كده. خلية فيها سيتوبلازم وفيها النواة النيوكليوس. الخلية دي كبرت كبرت وابتدت عايزة تتكاثر، فاول حاجة بتحصل ان النواة بيحصل لها ايه؟ بتبقى اتنين وتبتدي تتقسم. اول ما النواة تتقسم وتبتدي يتحركوا النواتين بعاد عن بعض، بنشوف المنظر ده على طول. الخلية تحصل لها على طول تبتدي تعمل ايه؟ تتقسم ويبقوا خليتين، والخلية دي تستقل عن الخلية الاولى. شفتوا عمركم خلية النواة قسمت وفضلوا خلية واحدة جواها نواتين؟ احنا بنشوف بيضة جواها صفرتين، ملاش دعوة خالص. احنا نتكلم عن خلية جواها نواتين. ليه ما ينفعش؟ لان النواة ديت اللي جواها دي ان ايه، هي اللي بتصدر الاوامر والتعليمات لكل الخلية، هي اللي بتصدر ايه الانزيمات اللي تتكون، هي اللي بتصدر ايه اللي البوابات اللي تتفتح على الجدران الخلية، هي مركز التحكم. ما ينفعش يبقى في خلية واحدة وفيها مركزين تحكم بيبعتوا بيانات مختلفة، ما ينفعش. مش كده على طول، اول ما النواة تنقسم الخلية لازم يحصل لها ايه؟ تنقسم ويبقوا خليتين. والنواة الاولانية ديت اللي هي خلفت القديمة ملهاش تبعت اي اوامر للخلية الايه؟ الجديدة، بقى عندها استقلال تام في جهاز التحكم. اصور صورة تانية. جسد واحد ليه راسين، يبقى شكله ايه؟ يبقى شكله كده، ولو كبر يبقى منظره كده. حلو المنظر، حلو المنظر صح؟ تعرف تعيش كده. مش كده البيت الجديد، الخلية الجديدة دي خلية جديدة فيها نواة، فيها الزوج والزوجة اتحدوا مع بعض، فيها دي ان ايه كامل، فيها عناصر الاستقلال لازم تستقل استقلال كامل عن الخلية الاصيلة التي جاءت منها. في رسمة تانية بس دورنا عليها ما لقيناهاش. مركب في الاول قبطان وفي اخرها في قبطان، وده بيحوط كده وده بيحوط كده، والدفة مش عارفة تروح منهم فين. يترك الرجل أباه وأمه، يلتصق بامرأته، يبقى نواة جديدة، يبقى رأس جديدة لجسد جديد لبيت جديد، يستقل استقلالا كاملا عن البيت الأصلي. ايه نوع الاستقلال ده؟ ده استقلال من ثلاث محاور. استقلال اول استقلال أدبي، استقلال أدبي، لأن عندنا مبادئ جديدة، عندنا قيم جديدة، عندنا أسلوب للحياة جديد. احنا هنعيش بقى بطريقتنا، مش هنعيش ايه بطريقتهم. لما جوزت وخدت شقة، فخدت شقة في نفس العمارة لأن جزء منها احنا نمتلكه كعائلة، فبقت يعني والدتي فوق في الدور السابع واحنا في الدور الثاني، فقريبين مننا. وبعدين خلفنا أولاد، وبعدين ابتدينا نربي أولادنا، فاحنا بنربي أولادنا اتعلمنا أننا نربيهم زي ما اتعلمنا في كلمة ربنا، فطريقة مختلفة خالص عن الطريقة اللي احنا اتربينا بيها. فماما كانت تنزل تتفرج علينا واحنا بنتعامل مع العيال، فتقول ايه هو ده، اقول لها في ايه ماما، تقول لي انت خدت الاوضه وبعدين جبت العصايه وبعدين ضربته على البوبو. فانا كنت بنضرب، فما عندهاش اي اعتراض لغايه دلوقتي، بس يا ريت ما كنت بنضرب بالعصايه الخشب، كنت بنضرب بحاجات ثانيه. المهم يعني وبعدين ما بعد ضربته رحت واخده في حضنك وقعدت تبوسه وطلعت مع بعض وبيلعبوا. وقالت لي انت كده هتعمل لهم انفصام في الشخصيه، انت يا تضربه يا تبوسه، لكن تبوسه وتضربه مع بعض هيتلخبط خالص الولد. دي طريقه تفكيرها، مش طريقه تفكيري، انا ما تربيتش كده، بس انا هربي كده، انا عندي قيم جديده، هعمل دي ولا دي. لازم استقل بقراري، لان النهارده عندي مبادئ جديده، عندي نوع حياه جديد، عندي سكه جديده، عندي دعوه جديده، عندي هدف جديد اعيش من اجله. ما ينفعش اهلي يتدخلوا ويقولوا لي اعملها ازاي او اعملها ليه او اعمل ايه، ما ينفعش، ما ينفعش. فوجئت والدتي بقرار من في الكنيسة، كانت حاضرة الاجتماع، فوجئت بالقسيس بيقول الدكتور سامح موريس بنعمة ربنا قرر يتفرغ للخدمة. فأنا كنت طبعا أحب أقول لها قبل ما تسمعها في الكنيسة، والدتي أنا دي عايشة معايا، لكن ده قراري، أنا متجوز، أنا مستقل، مش هاخد إذنهم، ده قراري، عندي قيم جديدة، عندي أسلوب حياة جديد، لازم أستقل عشان أقدر أعيش البيت الجديد، العائلة الجديدة، الأسرة الجديدة، الكيان الجديد، الخلية الجديدة القادرة على الحياة والإنجاب. استقلال ثاني لازم استقلال إداري. احنا عندنا نظام وترتيبات وقرارات، هنسافر مش هنسافر، هنشتري مش هنشتري، هنروح هنيجي، بناء على القيم والمبادئ ديت بقى نظام حياتنا مختلف، نظام حياتنا بقى مختلف. فاحنا زمان عشان كنا نسافر اجراءات شديده جدا وما نقدرش نسافر وبعدين نرجع بعد يومين نسافر، احنا عندنا في البيت الحياه غير كده شويه، احنا تقريبا عايشين في شنطه السفر، فداخلين بشنطه سفر. انتوا كنتوا فين؟ كنتوا مسافرين الحمد لله على السلامه، يومين ثلاثه واخدين، انتوا رايحين فين تاني؟ مسافرين ليه كده؟ يلا بنسافر، احنا قصدنا بنسافر. فلازم عندي استقلال اداري، استقلال أبدي أدبي في قيمي ومبادئي، واستقلال إداري في اتخاذ قراراتي في الحياة. هعملها إزاي؟ هعيشها إزاي؟ هعيشها في شنطة، هعيشها في دولاب، هعيشها إزاي؟ ده قراري اللي بينفذ مبادئي وقيمي. عشان يتحقق الاستقلال الأدبي والاستقلال الإداري لازم يبقى فيه استقلال إيه؟ مالي. هم اللي لسه بيصرفوا علي، هقدر أقول لهم أنا رايح ولا جاي؟ هيتقطع المصروف. هقدر اقول لهم هربي ابني كده ولا ابني كده؟ هيتقطع المصروف. هقدر اقول لهم مش هطلع ابني اللي هو حفيدهم يقضي يومين ثلاثة فوق لان هم بيدلعوه بيوكلوه شوكولاتة وبيعملوا له كل الحاجات الممنوعات وبيسمحوا له يعمل كل اللي احنا نقول له عليه وهم بيدفعوا المصروف؟ مش هينفع. يبقى لازم الأسرة الجديدة دي تستقل ماديا، يمكن تاخد معونات. أغلب الأسر في بدايتها بتاخد معونات دلوقتي، لكن لازم أكون على استعداد أني أستقل، وأن عمر ما يبقى التأثير المادي له علاقة بالاستقلال الأدبي أو الإداري. واضح اللي أنا بقوله دوت؟ واضح صح كده؟ ليه الأهل عايزين يتدخلوا من الناحية دي أو من الناحية دي؟ ليه الأهل بيبقوا عايزين يتدخلوا من الناحية دي أو من الناحية دي؟ الأهل بيحبوا يتدخلوا لأنهم تعودوا يتدخلوا في حياة ولادهم، بالذات في مجتمعنا الشرقي. برا بعد 16 سنة الابن بيروح ياخد شقة برا، فمن أول الجامعة لغاية البيع هو مستقل. لكن إحنا بنقعد وهم قاعدين معانا وفي حياتنا وفي جوازنا وفي اختيار الشقة، يعني هم في نخششنا لفترة طويلة جدا جدا. فجأة في الفرح، وعشان كده بنشوف الاهالي في الفرح عندنا بيعيطوا عياط. هو تعود يبقى شريك في القرار، هو تعود يبقى ليه علاقة باللي انت بتعمله، هو تعود في يوم وليلة انت خدت شنطتك وايه ومشيت، مش سهل عليه، فهو متعود يتدخل. مش بس التعود، السبب التاني هو خايف عليك، حاسس انه عنده خبرة، هو لازلت انت في نظره ايه؟ عيل صغير. انت عندك 27 سنه، 28 سنه، هو عنده 50 60 سنه، انت بالنسبه له لازلت ايه؟ عيل. مش بس انا 26 سنه، لان هو من وانت عيل شايفك ايه؟ عيل. هو ما غيرش فكرته خالص. فاكر مره كنا في قاعدين في جلسه اسوس كبار في السن واسوس يعني تانيين مش كبار في السن، وانا كنت قاعد وقتها افتكر كان عندي 45 سنه او حاجه زي كده. فقاعدين في الاسس الكبار بيكلموا بعض بيقولوا معلش يا جماعه اصل احنا معانا اسس شبان صغيرين قاعدين. فبصيت لروحي كده، فانا عندي 45 سنه، يعني مش عارف ده اسيس شاب صغير ولا ايه، ده 45 سنه، بس هو عنده 65 سنه، فانا بالنسبه له شاب صغير في سن المراهقه. فالاهل بيشوفونا صغيرين فبيبقوا خايفين علينا، فعايز ينقذني من القرار دوت. انت بتسافر كتير، انت مش عارف ايه، انت بتربي ابنك كده ازاي، انت ازاي عملت كده، انت ازاي اشتريت دوت، انت خوفه عليا بيخليه عايز يتدخل. ثلاثة، القضيه الثالثه المهمه، الاحفاد. الاحفاد هو مستني الاحفاد، هو خسركم لكن هو هيعوض نفسه بايه؟ بالاحفاد، بعيالكم. واغلى الولد ولد الولد، وانا مستني شخصيا ونفسي، فانا عارف الشعور دوت ومتاكد منه. وايه بقى نفسه؟ اول واحد ده يبقى ايه؟ يبقى بتاعه. يعني الود ود كده، ابني اول بيبي يسيبهولي وبعدين يبقى ياخد يعني الباقي ده ياخده، بس على الاقل يسيب لنا حد احسن، البيت ابتدى يفضى علينا. فالاحفاد بيبقى سبب انه عايز يتدخل، هو عايز العيال دول. هما لازال شايفهم زي ما يكونوا ولاده، مع ان هما مش ولاده، هما مش ولاده. السبب الرابع اللي يمكن يكون موجود ان بعض الشخصيات عندها فكرة التسلط ديت، يعني هي شخصيات متسلطة واتصورت في افلام كتيرة. ماري مونيب الحقيقة جسدت الشخصية ديت بقوة شديدة جدا. يمكن ده مش سنكو، لكن انتوا بالنسبة لي شباب صغير، معلش يعني. فماري مونيب جسدت الفكرة ديت ان مرات الشخصيات بتبقى متسلطة، متسلط على جوزها، متسلط على عيالها، وبالاولى لما عيالها يتجوزوا هيبقوا متسلطه على مرات ابنها. ففي شخصيات متسلطه بتحشر نفسها، ما فيش حاجه اسمها انا مالي. وبعدين بيبقى شاعر ان هو نجح في حياته فعايز ينقل هذا النجاح ايا كان الى الجيل الاخر. في اسباب كتيره بالذات في مجتمعنا الشرقي بتخلي الأهل عايزين يتدخلوا في العائلة الجديدة، عايزين ولادهم يجوا يزوروهم كتيرة، مش كفاية مرة في الأسبوع تيجي تباتوا عندنا، انتوا بتروحوا عندنا ناحية تانية أكتر منهم، عايزين يسمعوا أخبارنا، بيتكلموا كل يوم، بيعملوا، عايزين يتدخلوا، عايزين يتحكموا لسبب أو لآخر. كارثة. الاستقلال التام او الموت الزوال. البيت ده لازم يستقل ادبيا واداريا وماليا عشان يعيش، عشان يحقق ذاته، عشان يكون نفسه، عشان يكون دعوته، عشان العلاقه اللي بين الزوج والزوجه يبقى واحد، ما يبقاش المنظر اللي شفناه دوت ان هو بالنسبه له ده ابني، دي مرات ابني، بس ده ابني، فده بنصره على مين؟ على مين يعديه؟ ودي بنتي، دي بنتي فلزة كفدي، فأنا بنصرها. فهذا التدخل على طول بيوجد مشكلة ما بين الأزواج على طول. هما بيتدخلوا بينهم، هو بيدخلوا بين هذه العلاقة اللي قلنا يلتصق الرجل بامرأته وتبقى الورقة دي ملزوقة في بعضها. مفيش مكان لحد يدخل. مفيش مكان، بس دي ماما، ده بابا. يترك الرجل أباه وأمه، يلتصق بامرأته، يكون الاثنان جسدا واحد. اسمحوا لي هكمل وبعدين أسمع أسئلة. نعمل إيه عشان نمنع هذا التدخل بطريقة فيها إكرام للوالدين، بطريقة فيها محبة وفيها مبادئ مسيحية تعلمناها من أول الرحلة بتاعتنا حتى الآن؟ الاحتفاظ بالاستقلال والدفاع عنه، من يفعله وكيف يفعله؟ الأول لازم نقول من، عشان نقول إزاي نحتفظ بالاستقلال دوت برغم الضغوط للتدخل. السؤال الأولاني من، قبل ما نقول كيف. غريبة قوي، نقول كيف الأول وبعدين من. لا، هي من، السر في من مش السر في كيف. أنا المسؤول كرجل أني أمنع عيلتي من التدخل، أنا اللي أحامي عن بيتي من عيلتي، مش مراتي هي اللي تتصدى لهم، هي اللي تحامي عن بيتنا من أهلها وتمنحهم التدخل، هي اللي تقول لهم ما تتدخلوش ملكوش دعوة، أنا اللي أقول لأهلي ما تتدخلوش ملكوش دعوة، هتسافروا ليه؟ هو مزاجنا كده، هتروحوا فين؟ مطرح ما احنا عايزين نروح. أنا ما أقفش بينها وبين أهلها، هي ما تقفش بيني وبين أهلي، لو هي وقفت بيني وبين أهلي، أهلي هيعملوا فيها إيه؟ هيفرموها، لكن أنا هيزعلوا مني، إزاي مش هيقدر أتدخل؟ بس أنا ابنهم، هيزعلوا مني نص ساعة وبعدين هيقولوا أنت حر. لكن لو زعلوا منها هتبقى مصيبة، هيوروها الايه؟ المر والنجوم في عز الدهر. لكن يزعلوا مني هنتصالح، لان انا ابنهم، أنا أقدر أقف لهم، أنا فاهمهم كويس. أنت المسؤول أن تدافع عن بيتك من أهلك، أنت المسؤولة عن حماية هذه الخلية الجديدة من الخلية القديمة. لو عملناها كده مفيش خسائر في الأرواح خالص. ما ينفعش أقول لمراتي لا أنت روحي لماما قولي لها ماما ما تتدخليش، أبدا ما ينفعش. أرميها الرمية السودة دي، ما ينفعش ما ينفعش. فأفضل أنا في نظر أهلها الراجل التمام، وتفضل هي في نظر أهلي ست الستات. يزعلوا مني، أهلها يزعلوا منها، بس ما يزعلوش مني أنا، ولا أهلي يزعلوا منها هي. فمن هو الإجابة؟ من هو الإجابة؟ ساعتها كيف هتبقى سهل قوي أني أقول لهم ملكوش دعوة. بكل لطف هتعملوا ايه؟ هنعمل كذا 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 باختصار شديد. ليه؟ يعني مقتنعين بالحكاية ديت، بس الحكاية دي غلط، نفسنا نجرب يمكن تطلع صح، ولو طلعت غلط هنغيرها. سهل قوي يا جماعة، ما ينفعش، سيبونا نجرب، لازم نجرب بطريقتنا، لازم نجرب بطريقتنا، من حقنا. ده ما فيهوش عدم اكرام. انا بحب اهلي، انا مقدر اللي عملوه عشاني، لو احتاجوني انا تحت امرهم. وبالعكس بقى، اللي بيخدم اهلي اكتر مراتي، فيزعلوا مني وينبسطوا بيها، هي اللي تخدمهم، والعكس صحيح، واللي يخدم لها اكتر انا. فانا محبوب عند عيلة مراتي وهي محبوبة عند عيلتي. واضح الفكرة عايز اقولها؟ انت كده بتحافظ على العلاقات الايجابية، ان هي بتقوم بدور مع عيلتي اكتر مني، هي اللي بتخدم امي اكتر مني بما لا يقاس. النهاردة ما بتحتاج حاجة بتكلمها، بتكلميش انا. امي اللي بتحتاج تكلم مراتي، ما بتكلميش انا. اولا مش هتلاقيني، ثاني هنسى، لكن مراتي اللي هتلاقيها ومش ممكن تنسى. ففي الوقوف كل واحد بيقف لعيلته، في الإكرام مطلوب الإكرام يبقى أكتر إيه؟ عكسي. أنا حكر مالي بس هصدرها في الإكرام عشان تاخد كريدت، هتصدرني في الإكرام عشان أخد كريدت. فهمتوا بقول إيه؟ بحتفظ بالعيلة واحدة، وبحتفظ ساعتها بالعلاقات الإنسانية مع العائلة القديمة سليمة. الاحتفاظ بالإكرام والروابط بالتساوي مع الأسرتين، دي نقطة تانية مهمة قوي. فاهم ليه؟ لو احنا بنروح لعيلتي اكتر قوي من عيلتها، بعد شوية هتقول حرام عليك انت ناسي عيلتي. لو انا بنروح لعيلتها اكتر من عيلتي، انا ممكن اشعر عيلتك خدتنا قوي من عيلتي. فاحنا عايزين نكون في اكرامنا للاهلين متساويين. فلا الاهل ده يقول ايوه خدوك مننا، ولا الاهل ده يقول ايوه خدوك مننا، ولا هي تقول ولا نقول. احنا احتفظنا بوحدتنا مع بعض في اننا اكرمنا لاهلنا متساوي متساوي. ولو كان اكرامي لاهلها اكتر من اكرامي لاهلي، واكرامها لاهلي اكتر من اكرامها لاهلها، بالعكس هتبقى دي اضافة هائلة للقضية. اختم وبعدين اسمع اسئلة. تبقى قضية الاحفاد بقى مع الواقع اللي احنا بنشتغله، وبنشتغل بنسيب احفادنا عند اهالينا، وبنسيبه عند مامه مامتي، وبنسيبه عند مامه مامته مهير مرات، وبنرجع نلاقي كل الاستثمارات اللي عملناها في العيال راحت، وبعدين بنسافر ونسيبهم من يومين ثلاثه، وبعدين مش عارف بنهاجر ونسيبهم سنتين ثلاثه. يعني الدنيا بقت قضيه كبيره قوي 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 قوي. اسمحوا لي ان دي قضيه كبيره، عشان كده سميتها قضيه الاحفاد، هخليها بالتفصيل لتربيه الأبناء، لتربية الأبناء، لأنها قضية كبيرة أو تتعلق بتربية الأبناء أكتر ما تتعلق بالعلاقة مع الأهل. معانا 4 دقايق تسألوا حضراتكم زي ما أنتوا عايزين، زي ما بعيدكم خالص خالص خالص، مش هضيق عليكم أبدا أبدا. لا بليز ففيهاش قليل او 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 دي قضية كبيرة تبع تربية الاطفال. نسأل في العلاقة مع الاهل. ايوه
اعمل ايه في جمله انه طب ما احنا نسال الكبار علشان الكبار هم اللي عندهم خبره اكتر، فماما او مام يعني او مامتي بابا او باباك لما نسالهم هم اللي هيفيدونا، فاي حاجه تتعلق بالولاد او ناخد رايهم في حاجه كبيره لو حد في الطرفين في الزوج او الزوجه رافض الفكر رافض التدخل يوضح للتاني ازاي من غير ما يضايقه.
لا انا ما فهمتش، تخيلي النص الاولاني كنت فاهمه وبعد النص الثاني عكس لي الفهم اللي انا فهمته وليها واحده واحده عليا.
طيب يعني دلوقتي اتنين متجوزين بيتناقشوا في حاجه
كويس.
ما عرفوش يوصلوا لحاجه
كويس،
وفي واحد شايف انه يسال بابا وماما افضل والطرف الثاني مش عايز يسال.
ليه
يعني مش عايز يدخلهم؟
ليه
مش عايز يدخلهم في الموضوع او في
المناقشه دي؟ لانه خايف انه لو عرفوا القضيه مش بس هيقولوا رايهم، هيتدخلوا في القرار.
فازاي الزوجه مثلا او الزوج يوصل للطرف الثاني من غير ما يضايقه ان انا مش عايز اهلك يتدخلوا، انا مش عايز الاهل؟
بالتواصل اللي قلناه، يا حبيب قلبي عينيا، يعني بالطريقه اللي احنا قلناها ديت. لو انا استشرنا اهلك وما عملناش اللي هم قالوا عليه هيزعلوا مننا وهيفتكروا ان انا السبب، فافضل لو نسال بره دايره الاهل عشان دي قضيه هيتدخلوا واحنا مش عايزينهم يعملوا ايه يتدخلوا. عايزين المبدا يبقى الاستقلال التام، والا النتيجه هتبقى الموت الزؤام. مش عارف ازاي الزفت يعني. ايوه
نعمل ايه في قضيه الزن على الاولاد او الاحفاد انه
ان هم بيزنوا يكتبوا لهم عيال؟
بالظبط.
ما انا بزن على ابني برضه.
الموضوع ده يعني معرض جدا، وبيؤدي في وقت من الاوقات انه زياراتي او زياراتها بتبتدي تقل في المكان ده، لان انا عارف وانا رايح هناك بتبقى قدامي صوره انه هيتكلموا في الموضوع ده، والموضوع ده حساس، وقلنا فيه في اوقات لا ده مش حقوق تتكلموا فيه او مش دلوقتي او او او، وبرده مثلا بنلاقي انه لسه فيه كلام
سهل قوي. مره تانية لو البيت بتاعي هو اللي بيتكلم في الحكايه دي هروح لاهلي اقول لهم ما تكلموناش في الموضوع ده، والا احنا هنقصر رجلينا عن انجلكم، ده قرارنا يا جماعه. لو ده اهلها اللي بيعملوا كده هي تروح لاهلها وتقول لهم ايه ما تكلموش في الموضوع ده، قرارنا. ولو كلمتوا فيه كتير زياراتنا هتقل. نفس القضيه، هيسمعوا لها ولا لا؟ هيسمعوا لها. هيزعلوا منها ولا لا؟ هيزعلوا منها وخلاص، نص ساعه وراحت الزعل. سهله قوي يا جماعه. الثلاث مبادئ اللي انا قلتهم دول لو خدت بالكم منهم سهلين جدا جدا جدا، ويمنعوا مشاكل كثير. سؤال كمان.
ساعات اللي ما عندوش اولاد يبقى مش مدرك نقطه النص ساعه. اللي ما عندوش اولاد مش مدرك نقطه انه بابا ماما ممكن يزعلوا مني نص ساعه بس. هو فعلا نص، يمكن اقل من نص ساعه، حضرتك عارف اكتر. انه هم ساعات لا هزعل بابا وماما، هزعل بابا وماما، الموضوع يبقى كبير قوي. لا هو نص ساعه،
هي نص ساعه طبعا. طبعا
هي اقل من نص
طبعا، لان هم عارفين ان مش من حقهم يتدخلوا، لان هو عارفين ان هم مش حقهم يدخلوا. بس اقول لك هو اتعود، هو خايف عليك، هو عنده اسباب تخليه يعمل كده. اعذره، افتكر الاسباب الاربعه دي، قول هو معذور انه عايز يتدخل، بس انا معذور اني ايه اني مش اسمح له يتدخل. عزيزي المشاهد، احبائي، اشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقه. نلتقي في حلقة أخرى. صلي في قلبي ربنا يحفظنا تلاميذ للمسيح. آمين.